بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاستكمالاً لمحاضرات هذه السلسلة في فضائل ومكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، موعدنا إن شاء الله في هذه الجلسة مع عميد هذا البيت وأشهر اسم يذكر فيه، وهو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والحديث عن هذا العملاق العظيم والإمام الكريم حديث هو طويل لا شك، ومشوق وجميل، لأن ذكرى الأولياء والأخيار والصالحين أمر محمود، فكيف إذا كان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام وصاحب المقامات العظيمة والمنازل الكريمة الشريفة رضي الله عنه. وأي متحدث يقف حائرا إذا أراد أن يتكلم عن شخصية عظيمة براقة مواهبها كثيرة وفضائلها غزيرة، من أين يبدأ وكيف سيلملم أطراف الحديث؟ ولكن نأخذ ونذكر بتوفيق الله ما يتيسر، وغرضنا من ذلك وهدفنا من هذه السلسلة كلها أصلاً أن نبين أن الصحابة والقرابة على قلب رجل واحد، بينهم من التواد والاحترام والتعظيم والتقديم والتفخيم ورعاية الحقوق أمر عظيم، حتى صنفت في بيان هذه العلاقة المصنفات وألفت المؤلفات. الدارقطني الإمام أبو الحسن الدارقطني له كتاب اسمه ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة، الإمام الدارقطني. الملاحمي من علماء القرن الرابع والخامس الهجري له كتاب اسمه الموازنة في ثناء الصحابة على القرابة والقرابة على الصحابة، وبينهم من التداخل في النكاح والصهارة، كما كان الأمر أصلاً مع نبي الله صلى الله عليه وسلم ذاته. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من بنات أصحابه وزوجهن أيضاً، ولا يمكن لدعي أو مبغض أو قادح في ذلك السلف الجميل العظيم أن يحدث بالظنون الفاسدة والروايات المكذوبة وافتراء وادعاء الكذب، أن يوقع فرقا بين منازل الصحابة ومنازل القرابة. وبالأمس لما تحدثنا عن الزهراء رضي الله عنها فاطمة، عرفنا من كان يجلها ويحفظ مناقبها ويدونها ويحدث بها على مدى نصف قرن من الزمان، ووجدنا أن المقام هذا ما وفاه حقه حفظا ورواية وتعليما للأمة إلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولولا روايتها وصدق محبتها وصدق لهجتها لما عرفنا من مكانة وفضائل فاطمة شيئا. علي بن أبي طالب، واسم أبي طالب عبد مناف، أبو طالب كنيته، واسمه عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصح ما قيل في سنه وقت بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان سنه 8 سنوات لا غير، وهذا نطق به وشهد به آل بيته وهم المصدقون في ذلك والعارفون به. فروى الطبراني في الكبير وابن سعد في الطبقات طريق جعفر الصادق رحمه الله عن أبيه محمد الملقب بالباقر أنه قال كان سن جدي، يعني عليا، كان سن جدي علي وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، وهذا صحيح. يصدقه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الحاكم في المستدرك، وتعرفون الحاكم يعني له هوى في رواية هذه الأمور. روى عن ابن عباس أنه قال كان حامل راية النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر علي، وهذا صحيح، حامل الراية المهاجرين في غزوة بدر علي رضي الله عنه، وكان ابن 20 سنة يوم بدر، كان سنه 20، 13 سنة التي كانت في مكة بعد البعثة إذا أزلتها يصبح معك 7 سنوات تزيد قليلا في حدود 8 أو قبلها أو نقصها، هذا كان سنه وقت البعثة. وكان علي نشأ وربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو طالب كان يعني قليل ذات اليد، فاقتسم بنو هاشم أبناؤه يعولونه، فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا كله قبل البعثة بزمن، فأخذ عليا وهو صبي صغير ابن 3 سنوات أو نحوها، فكان في عداد عيال النبي صلى الله عليه وسلم فربى عنده، فهو أيضا من يعني من بيت النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، وأيضا نشأ في بيت خديجة، ولذلك كان علي رضي الله عنه يثني على خديجة كثيرا، وكان يقول هي أمي بعد أمي، يعني أمه التي ربى عندها ويعني قامت به لأنه ضم في عداد عيال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان إسلامه من جنس إسلام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة وبناته الأربع أسلموا في اللحظة لأنهم هم يعني بيته المقربون، حتى قال الذهبي عبارة قال إما أسلم هذا قبل هذا بساعات أو أسلم هذا قبل هذا بساعات، البيت لأنه بيت واحد. أما من الرجال البالغين فلا يتأخر ولا يتردد بأن الصديق رضي الله عنه كان هو الاسم الأول بالذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن إسلامه كان له غناؤه، يعني أبي بكر، يعني أبا بكر كان له غناؤه وكان له دوره، ليس من جنس إسلام علي وهو لا يزال في تلك السن الصغيرة، ولذلك كان إسلامه فتحا عظيما، وانتفع النبي صلى الله عليه وسلم انتفاعا كبيرا بإسلامه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في أحمد والترمذي والطبراني أيضا: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا تلع ثم خلا أبا بكر. وقال: ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. وقال: ما لأحد له عندنا يد إلا كافأناه عليها ما خلا أبا بكر. وهذا أمر معلوم، ولعلي آتي له فرصة إن شاء الله في الحديث. أيضا علي رضي الله عنه حاز من السمو والفضل والمكانة أمرا عظيما وشيئا كثيرا، فهو عندنا نحن أهل السنة من قدماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، السابقين الأولين، كل ما يقال من منقبة وفضيلة للرعيل الأول والسابقين الأوائل فلأمير المؤمنين علي منه النصيب الأوفى، ثم قرابته من نبي الله صلى الله عليه وسلم فهو ابن عمه، ثم ربى كما قلنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى بعد الإسلام ما غادر هذا البيت، فكان زواجه ونكاحه وخلطته به نظرا لزواجه بفاطمة كما سيأتي لذلك ذكر. جوانب العظمة في هذا الرجل العظيم المبارك أبي الحسن رضي الله عنه كثيرة ومتعددة، وسنقسمها إلى يعني أقسام أو محاور: ما نقل وروي له من الفضائل التي اختص بها، مكانته في الجهاد وحضور الغزو مع رسول الله وغناؤه العظيم في ذلك، وعلمه وما نقل من العلم وما نقل عنه من العلم مما أثرى الأمة إلى هذا اليوم، فقه علي وعلمه وقراءته وروايته للمصحف عرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من المناقب العظيمة. كذلك أيضا يعني إمامته وخلافته ووقتها وما جرى فيها وما قدمه هذا الإمام العظيم من أمور علمية وعملية في مفاصل فتن عظيمة وكبيرة، لا شك أنه هو العقل الراجح والعلم الثاقب الذي لا يقدم عليه في ذاك الوقت أحد. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: لا أزال أحب عليا لثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد رضي الله عنه أحد السابقين الأولين، أول من رمى بسهم في سبيل الله، قيمته عظيمة ومناقبه كبيرة، وحصل بينه وبين علي ما يحصل يعني من نوع من التلاحي في بعض الأمور، ولم يغير ذلك في قيمة كل أحد منهم عند الآخر. هذا ما يؤكد لنا المقصد الذي من أجله نتحدث عن أهل البيت، وهو قيمة الصحابة عند القرابة وقيمة القرابة عند الصحابة. قيل لعلي نقف عن سعد قليلا حتى نشوف شهادة علي. قيل لعلي: ما تقول في ذاك الأخنس الذي خنس عنك ولم ينصرك أيام الفتنة؟ أحد قالت السوء، لا بد من هذول. قالوا: هذا أخنس، أنت كذا، وتركك وما قاتل معك. فيريدون يستجروا من علي كلمة فيه، فما زاد عن ابتسامة تنم عن رضا، وقبض لحيته، قال: أما إني لأرجو أن أكون أنا وسعد وعثمان، هكذا في تفسير عبد الرزاق وغيره، أنا وسعد وعثمان. اختار الأسماء التي يعني من يقال لهم أنهم الشيعة، يعني ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. سعد أيضا نفس الموقف، لما وقعت الفتنة استدعاه بعض بني أمية، هكذا في مقدمة الحديث الذي في مسلم، ويعني طالبوا منه أن يسب عليا وأن يستخرجوا منه كلمة يعني يعتضدون بها ويبررون بها خلافهم وقتالهم، نفس الهدف يعني. فأيضا شهد شهادة الحق وقال كلمة ابتدأت بها قبل قليل: ما زلت أحب عليا لثلاث سمعتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم عن ماذا تفعلون؟ يقول لهم: عن ماذا تتحدثون؟ ماذا تطلبون أيها المغفلون؟ ثلاث مناقب عظيمة سمعتهن، كيف يتغير قلبي عليه بعد هذا الشرف العظيم والكبير؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وقد خلفه على المدينة عام تبوك، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لتبوك أمر على المدينة بعده عليا، وهذه سنة عليه الصلاة والسلام، إذا خرج للغزو لابد يؤمر رجلا على المدينة يقوم بها ويعني يدير أمرها. في هذه المرة لما خرج لتبوك وقع اختياره على علي رضي الله عنه ليقوم مقامه، فتكلم المنافقون، وليس للمنافقين إلا الكلام، وقالت السوء والنميمة ودس الضغينة، قالوا: ما خلفه إلا كرها له، ومر به مار وقال: ما عقبك ابن عمك إلا أن ترعى الصبيان والنساء. يعني هذا نهايتها، شوف طول السيد حلف حضك عند الحريم والورعان، روضة أطفال فاتح لك لها، هذا الشهادة الوظيفة اللي أعطاك إياها، يعني بمنطقنا يعني ما هذا يعني ابن عمك هذا النهاية أنت مع النساء والأطفال. فعلي رضي الله عنه طبعا الكلام مهما كان يؤثر في الرجل الحر، ها، وهو فارس الميدان يعني منذ بدر، يعني ها في القتال والحرب لا فتى إلا علي فعلا وحق بقية أبطال وصناديد الصحابة. فركب وأخذ لأمة الحرب ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في وادي القرى ونحوه. ماذا بك؟ قال: خلفتني على النساء والصبيان حتى قال القائلون وتمنى المتمنون. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يطيب خاطره ويبين له أنه ما يعني إلا لهدف معين، أن هناك أمور تحتاج أن يبقى علي في المدينة، ربما خشي أن يسمى من غزو عليها من هنا أو هناك، يعني فلا بد أن يكون هناك يعني رجل بحزمي وعزمي وبسالة علي. ثم قال له: وهذه إحدى الثلاثة التي تعد من أعظم وأفضل وأرفع مناقب علي ويرويها لنا سعد. قال له: ألا ترضى، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، بمنزلة هارون من موسى. والنبي صلى الله عليه وسلم مستحضرا في ذلك استخلاف موسى النبي العظيم هارون على بني إسرائيل لما ذهب للميقات، ويعني أيضا ما سلم هارون من أذية بني إسرائيل فناله شيء، أخذ برأسه يجره إليه، قال: يا ابن أمه لا تأخذ برأسي، وإني يعني خشيت أن تقول فرقت بين، فلا ترضى أن تكون بهذه المنزلة عندي والحظوة ورفيع المقام، إلا أن هارون نبي وأنا يعني من خصائصي لا نبي بعد. فرضي علي وطاب خاطره وعاد إلى تنفيذ المهمة التي يعني كلفه بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى. الثانية: قال: كنا في حصار خيبر، سعد الآن يحدث لما حصل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي أصبحنا منها فاتحين لحصن خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس كلهم يدوكون ليلتهم كلهم يرجى أن يعطاها، مع أنه ذهب لغزو وحرب لكن المنقبة كريمة. رجلا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فكيف لا يحبه سعد ولا نحبه نحن إذا كان بهذه المنزلة عند الله ورسوله؟ فلما أصبحوا قال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا إنه يشتكي عينيه وكان بهما رمد، فأحضر به يهادى يقاد لا يكاد يبصر، كان أرمد العينين، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ومس عليهما فبرأتا من ساعتها، وأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاكفف عنهم، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تمام الحديث. والثالثة في كلام سعد قال ولما نزل قوله تعالى في قصة المباهلة وفد وفد نصارى من نجران، عرفوا في السيرة بوفد نصارى نجران وفيهم العاقب والحارث والقسيس قسيسهم وقائدهم، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران وأقاموا في المسجد أياما، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يلقوا ما عليه من الصلب ولباس الرهبان ففعلوا، ووقعت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مناظرة في حقيقة المسيح عليه الصلاة والسلام. طبعاً النصارى يعني إيش القصة اليوم؟ أمس فليت واليوم حديد، بكرة ما ندري، بكرة ما نجي، أمس والله فليت عودة مشينا داخلين فليت يعني. لما نزل وناظرهم في المسيح وبين لهم أن المسيح عبد الله ورسوله كلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، ليس الله تعالى الله جل وعلا وليس ابنا لله، لأن الله هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ونزلت في ذلك الآيات في آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، إلى أن أمر الله نبيه وأنزل آية المباهلة قل يا أهل تعالوا شلايات المباهلة يا تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. بعد المناظرة إذا ما اقتنعت نتباهل حتى يظهر الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت آية المباهلة كما يقول سعد دعا عليا وحسنا وحسينا وفاطمة أصحاب الكساء اللي تكلمنا عليهم بالأمس، وقال اللهم هؤلاء أهلي وأبنائي، أحضرهم. وفد نصارى نجران نكصوا قالوا لا ما نستطيع للمباهلة واعتذروا وانصرفوا. فهذه عدت أيضا في مناقبي لأنه تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساء وأنفسنا وأنفسكم، كأنه أنزل علي منه منزلة النفس، أنه لا يمكن يكون في منزلة الإبن ولا في منزلة النساء، إنما منزلة النفس. وعدت في مناقب، هذه ثلاثة مناقب جليلة عظيمة ساقها لنا ورواها لنا سعد بن أبي وقاص، ورد بها على من أراد منه أن يذم عليا، كما قبل رد علي على من أراد منه أن يذم سعدا بآية ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. من أعظم فضائله ومناقبه أن محبته رضي الله عنه والفرح بذكره وذكر فضائله ومناقبه وما حباه الله جل وعلا من الفضل والقربى مما يسر المؤمنين ويشرح صدورهم ويسعد أنفسهم، فحب علي رضي الله عنه إيمان وبغضه نفاق. وهذه المنزلة جاءت في النصوص لطائفتين، للأنصار رهط النبي صلى الله عليه وسلم وكتيبته، ولعلي رضي الله عنه. الأنصار لغنائهم العظيم آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين وأشرعوا سيوفهم، هم كتيبة الإسلام، لبهم قام الإسلام وبه قاموا. ولذلك أعطاهم النسيم ميزة كريمة عظيمة هم لها أهل، وأن حبهم والفرح بهم آية الإيمان، وبغضهم فضلا عن شنآنهم أو الاعتداء عليهم آية النفاق. في البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. نفس هذا المعنى جاء لعلي رضي الله عنه، لأن عليا، ولعل هذا مما يعني أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، أنه سيهلك فيه طائفتان من الناس: محب سيفرط في حبه ويبالغ حتى يصل إلى أمور كما سنذكر، مو حتى ما تقبل ما تعقل، أقرب إلى الخرافات، بل هي من الخرافات والأكاذيب والأساطير. وأيضا يهلك فيه مبغض شانئ مقصر عن حقه ناصب له العداوة والبغضاء، وهذا أيضا يعني لا يقبل. فقال في صحيح البخاري ومسلم أيضا هذه المرة رواية عن علي نفسه، هذا رواية عن علي قال رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وهذا حق، ونصدق به ونقوله ونعلم به ونظهره ونشهره، أن حب علي رضي الله عنه ومعرفة سابقته وفضله إيمان، وبغضه عياذا بالله وشنآنه فضلا عن القدح فيه آية النفاق. إنه لعهد النبي الأمي إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. ولذلك والحمد لله وفى أهل السنة من أيام الصحابة مقام آل البيت عموما وعلي خصوصا حقه من التقدير والتبجيل والاحترام والتوقير والمحبة. أما العلم فلعلي رضي الله عنه فيه القدح المعلى، أحد القلائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عرضوا القرآن من أوله إلى آخره على النبي صلى الله عليه وسلم عرضا، ولذلك كل أسانيد القراء والقراءات إلى اليوم ستبقى لابد أن تنتهي إلى علي ومن في طبقته كعثمان وزيد وأبي، هؤلاء هم أفراد قراء الصحابة، لكن منهم علي، منهم علي نقد القرآن، أخذ القرآن عرضا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذه عنه من أخذه من التابعين بعد ذلك. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا طيبا مباركا فيه نحو 800 حديث على ما في مسند أحمد، وقد تزيد قليلا إذا ضممنا إليها ما في المعاجم وغيرها، وهو حديث كثير وطيب، وانفرد بروايات سنن كثيرة وقيم عليها من أصول العلم ومعارفه في العقائد والعبادات والأخلاق والأعمال شيء كثير لدوام وصلته بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكاد يفارقه إلا قليلا، ولمعرفته بكثير من أحواد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ولأنه عمر دهرا بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فروى حديثا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، وكان أيضا دقيقا في فقهه واستنباطاته. ولذلك كان عمر رضي الله عنه في خلافته إذا أتته المعضلات ونزلت به النوازل من المستجدات والأحداث لا يبحث إلا عن علي، وقال الكلمة المشهورة: نازلة ولا أبا حسن لها أو كلمة، إذا أتت النازلة نوازل العلم الكبار والمعضلات يعني اللي تحتاج إلى العقول الراجحة والفقه العميق والحلم، ولا يقع ذهنه اختيارا في حلها إلا لأبي الحسن، فكان يستدعيه ويشاوره في كثير من القضايا. كذلك علي، وهذا قد تتبعت أنا كثيرا من المسائل في خلافة علي في المصنفات وغيره، فكان يحكم فيها بقضاء عمر، فإذا سئل من أين هذا قال من ذلك العبد الصالح، كان يعمي، فلما من تستشهد بالعبد الصالح من هو هذا، قال وكان يقول عمر، فقيل له يعني لماذا تكثر من الاستدلال بأقضيته في النوازل والمقالة، إن عمر سديد الرأي رشيد الأمر، حتى أنه أراد مرة واحدة أن يخالفه، هذا أيام خلافته علي رضي الله عنه، في قضية وهي من النوازل التي نزلت أيام عمر، واستشار فيها عمر من استشار وقطع بها، وهي منع بيع أمهات الأولاد، كان ملك اليمين كما تعرفون قديما، إذا يعني وقع في يد الرجل امرأة بحسب ملك اليمين ويعني وطئها، والله أباح ذلك إلا ما ملكت أزواجهم، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فولدت له ولدا أو بنتا يحرم بيعها وتعتق إذا مباشرة إذا مات يعني مالكها، فلا شيء يقول سيدها مالكها، وهذه يعني ما فيها نص، إنما اتفق عليها الصحابة، اتفق عليها الصحابة أيام عمر، وقع الناس يريدون في بيع أمهات الأولاد، فرزت على عمر هذه النازلة، فبقي أياما يقلب فيها النظر ويستشير، وممن استشاروا علي، فأجمع الصحابة على منع بيع أمهات الأولاد، واضح المسألة. أيام علي في خلافته تغير اجتهاد علي رضي الله عنه، فأذن ببيع أمهات الأولاد، فاعترض عليه قاضي الدولة في زمنه الذي عينه علي قاضي، رئيس القضاء، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس المحكمة الاستئنافية الكبرى، وهو عبيدة بن عمرو الهمداني ثم السلماني، عبيدة الوحيد الذي يقرأ عبيدة، وغيره عبيدة، عبيدة بن عمرو الهمداني ثم السلماني، هذا من المخضرمين، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من همدان من اليمن، لكن ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من جهة السن في سن كبار الصحابة، وهو من كبار التابعين علما وفضلا وجلالة، ولذلك عينه علي على القضاء في دولته، هو قاضي الدولة زمن علي، طبعا مدام هو القاضي هذه المسائل ألصق به، البيع والشراء والمعاملات مما يختلف فيه الناس، إذا تنازعوا وين يروحون؟ إلى القاضي يقضي بينهم. فأتى عبيدة إلى علي، وهذا النص في البخاري موجود راجعوه، في فضائل علي ذكر رواه البخاري، وقال عبيدة لعمر ما هممت به؟ قال يعني بيع أمهات الأولاد ما أرى فيه مانع. فقال له عبيدة كلمة عظيمة، قال رأيك مع عمر أيام الجماعة خير وأوفق، ثلاث كلمات، وأحب إلينا من رأيك الآن وحدك في زمن الفرقة والخلاف، يعني الآن ستخسر رأي عمر، وكان رأيه مع رأيك يعطي قوة عظيمة للنازلة والجماعة، لأن رأي عمر علي قبله الجماعة وهم جماعة الصحابة في زمن الألفة والجمعية والكلية أيام عمر، أما أنت الآن ستنفرد بقول تخالف به قولك أنت أصلا السابق، وليس معك لا قول عمر ولا قول عثمان وزمن الفتنة وزمن الفرقة يعني هذا. فقبض لحيته علي وخرج إلى المنبر وخطب الخطبة وقال: أما إني هممت بالإذن ببيع أمهات الأولاد، ألا فلا تفعلوا، ألا فلا تفعلوا حتى يكون الناس جماعة. ما دامنا في زمن فرقة الآن ما شيء نوسع الخلاف إلى هذا ونجيب مسائل يعني سيقبلها فريق ويرفضها فريق فنزيد من أمر الخلاف. فاقضوا على ما كنتم تقضون حتى يكون الأمر جماعة أو أمضي على ما مضى عليه أصحابي، يعني الخلفاء السابقون قبله، فكان الأمر ومضى على ما مضى عليه أصحابه. وكثيرا كما قلت من المسائل والنوازل كان يؤخذ بقوله وفقهه، وقد جمع فقه علي من بطون الكتب والهمات في رسائل وكتب عظيمة وجليلة، ومن القدماء الذي جمعوه الدارقطني، وإن كان الدارقطني جمع فقه علي ومعه فقه ابن مسعود الفقيه الآخر اللي كان في العراق في الكوفة اللي هو ابن مسعود، وله قيمة عظيمة يعني علمية. وما اختلف فيه علي مع ابن مسعود ومسعود مع علي، مع يعني كتاب يعني ما هو ربما موجود، لكن ذكر أن الدارقطني صنف كتاب الشافعي. خلينا نروح للشافعي الآن، طرى على بالي والله. الشافعي له كتاب اسمه أقضية علي، وله كتاب اسمه خلاف علي وابن مسعود، الشافعي الفقيه الإمام العظيم، أقضية علي من أكثر مسائله في النوازل والقضايا. وصح الحديث أقضاكم علي، خلافا لما لبعض الأئمة اللي رأوه ضعيفا، الحديث الذي عند الترمذي في السنن وأحمد في المسند وابن ماجه، والرواية في أقضاكم علي ليست في الترمذي، إنما تجدها عند ابن ماجه وأحمد. الحديث الذي أوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأقضاها علي، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وما أقلت الغبراء وأضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. هذا حديث واحد. وفي أقضاكم علي يعني أعرفكم بمنازل القضاء ومعالمه. ولو تنظر قليلا في كتب المصنفات كعبد الرزاق، وعبد الرزاق ممن يعني اهتم بذكر أقضية علي كثيرا في المصنف بأسانيده، تجد ثاقب النظر ودقيق الفقه وعجائبه من هذا الإمام المبارك العظيم علي بن أبي طالب. وذلك دخل فقهه كما دخل قبل حديثه في عمود حديث وفقه أهل السنة، عمود فقه وحديث الشافعي وهو من أئمتنا نحن أهل السنة، بنى فقهه في كثير من الأمور على مصنف أقضية علي وخلاف علي وابن مسعود، صنف في ذلك. كما أن مالك قبله بناه على عمر وابن عمر باعتبارهم يعني فقه أهل المدينة، والإمام أحمد جمع من هذا كله شيئا كثيرا طيبا، فكان فقهه مع الرواية، ولذلك كان فيه من فقه عمر وفيه من فقه عثمان وفيه من فقه علي شيء كثير طيب مبارك فيه. ولذلك ولا نقول هذا يعني لغرض، ولكن أذكره للفائدة، رجح من رجح يعني اختيارات أحمد رحمه الله، لأنه تنوع من هذه المدارس الفقهية. فحديث علي حفظ وأسند في كتب أهل السنة في البخاري ومسلم والسنن وغيرها، وفقهه وأقضيته بتنوعها واختلافها حتى كان يفتي بها حتى قبل الخلافة أيضا جمعت وضبطت وكانت هي إحدى العمود التي بنيها فيها الفقه عند أهل السنة بمدارسه المتنوعة ومذابه به المختلفة. فهو إذن من أئمة السنة وأهل السنة الرائدون علما قرآنا. هذه هذه لابد أن نبايع عليها. أسانيد القراء كلهم في القرآن ترجع إلى عثمان وعلي، ولهم الجلالة طبعا على زيد وأبي القدم والجلالة، إلى الأربعة هؤلاء مصاحفنا بقراءات القراء كلهم لابد ترجع لهم، لابد. عثمان وعلي والسنن كما سمعتم، والأقضية كما سمعتم، ودقائق الفقه كما سمعتم، ولو فتشت في كتب تجد الشيء العظيم الكثير. وقل كتاب فقه ينقل الخلاف في المسائل من الكتب المبسوطة كالمغني وغيره إلا وتجد اسم علي يرد باستمرار، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود، وهو قول كذا وخالف علي، يحققون ذلك، يحققون ذلك. والحمد لله رب العالمين. علي رضي الله عنه من العشر الذي بشرون بالجنة، ومن أهل الشورى الست الذين أفضى إليهم عمر بالأمر ليختاروا أحدهم يتولى الخلافة بعده. الإمامة والخلافة هذه قضية كبيرة، على قواعدنا نحن أهل السنة الإمامة والخلافة هي وظيفة نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة لإقامة أمر الدين والدنيا معا. لا تحفظ أمور الدنيا ولا تحفظ دماء الناس ولا أعراضهم ولا سبلهم ولا يقام فيهم أمر الله وحكمه إلا بالإمام الجامع. العرب قبل الإسلام وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعرفون الإمامة الجامعة، ولكن ليس فيهم الملوك وليس فيهم كل قبيلة برأسها، كل قبيلة برأسها إن شاء الله 16 واحد ونص حطوا لهم خلاص ماشي لحالهم نزاع هكذا، وذاك تقع بينهم ها الثارات والغارات على بعير وعلى حمار وعلى كبش وعلى كلمة وعلى نبزة، طول هذا تاريخ العرب قبل الإسلام. وإذا غلقوا من الحروب جاءوا في الأسواق هذه وكل واحد جايب له قصيدة طويلة عريضة، ونحن فعلنا ونحن صنعنا ونحن شلنا ونحن حطينا، وخلاص يتفرقون على هذه النعرات. ما كانوا يعرفون الإمام الجامعة والملك والرئيس فلما جاء الإسلام كان من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الأمة، هذا الاسم الجديد الذي ذاب في داخله نعرات الجاهلية وفخرها بأنسابها وأحسابها، واشترك في تكوين هذه الأمة العربي والعجمي والأبيض والأحمر والأسود إلى وصف الأمة. وذلك جاءت الخطابات كلها لها بهذا الوصف الكل الجمعي، الأمة يا أيها الذين آمنوا إنها أمتكم أمة واحدة وأنا رب كنتم خير أمة، والتفاضل والمناقب بقدر ما يحقق الإنسان من تقوى الله جل وعلا والإنابة إليه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره العظيم هو رأس هذه الأمة التي تصدر عن رأيه وقوله باعتبار مقام النبوة والرسالة، وهذا مقام عظيم شريف لن يأتي بعده من يكون في هذا المقام. وكذلك كان هو القائد والرائد، فلما بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام وذهب إلى الرفيق الأعلى استجد هنا جادة عظيمة جدا، هي أعظم نازلة نزلت بالأمة، وهي أن يعني ماذا نصنع؟ نرجع إلى عهدنا السابق الأوس هم الأوس والخزرج هم الخزرج وقريش هي قريش وثقيف هي ثقيف إلى آخره، ولا نقعد كذا ما لنا رائد ولا قائد؟ حلت حالة ونزلت نازلة ووقعت فادحة وبدأت بذور الشقاق من أول يوم، منا أمير ومنكم أمير، تعرفون القصة الآن ما هو مجال ذكرها بتفاصيلها. فكان لابد يكون لكبار الصحابة في درء هذه النازلة موقف، وكان صاحب هذا الموقف الصديق رضي الله عنه بحضوره العظيم في الإسلام وشخصيته النافذة النادرة وعلمه الغزير وعلم الجميع بأنه كان أقربهم وأعلمهم برسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيرضى به الجميع، أن لو ولي غيره لن يرضى به الجميع كما رضوا به. وكان الأمر لابد أن يدرى بسرعة تمنع النزاع والفرق، وهذا هو سبب تقبل وقبول أبي بكر لهذا المنصب، بدليل أنه حج بعد ذلك أبو بكر حجة حجها قبل وفاته، فرأى في البخاري الحديث رأى امرأة يعني يقال لها ماذا يقال لها أم فلان نسيت العام ساكتة ما تتكلم، قال ما لها لا تكلم، قالوا إنها نذرة تحج ساكتة، أنا بحج ولا أتكلم، ليتها ماتت، يعني يعتبر ترى أنا عمل عظيم جدا، المرأة ما تتكلم يعني تحتاج جهاد عظيم جدا. فقال دعاها وقال يا هذا من عمل الجاهلية، ليش ما تتكلم؟ هذا يعني كلام ما هو يعني، فأمرها أن تتكلم، فتكلمت فسردت عليه أسئلة، من أنت؟ قال أنا رجل من المهاجرين. قال من أي المهاجرين؟ قال رجل من قريش. قالت من أي قريش؟ قال إنك لسؤول. أول ساكتة ما وضحينا قائمة أسئلة، هذا لسه الطلبات ما جات. قال لها أنا أبو بكر. فدعت له قالت أصلحك الله، لأنه اجتمعت الأمة جامعة للأمة الآن وهو في محضر الجمع الأكبر في الحج، ما بقى هذا الأمر الصالح فينا؟ هذا السؤال، هذا السؤال استراتيجي، نحن تجننون الفكر الاستراتيجي والاستراتيجي، هذا سؤال استراتيجي عندي أنا، ما بقى هذا الأمر الصالح فينا؟ يعني الجمعية الكلية هذه للأمة تحج على اسم الإسلام والدين، ما تحج على منازلها السابقة في القبائل، هذا منزله كلا، هذا منزل بني فلان، ولو تقرأ في تاريخ العرب القديم ذكر ذلك الأصبهاني وغيره، في منا يضربون حرب وضرب، هذا منزلنا لا منزلكم، اخطط جدنا لا ما اخطط. فلما رأت الجمعية والكلية والنبي صلى الله عليه وسلم، لو النبي صلى الله عليه وسلم موجود يعني حضوره هو الذي سيلغي، لكن الآن الحضور لغيره وهو لأبي بكر، قال ما استقاموا لأئمتهم واستقامت لهم أئمتهم، لأن العلاقة تبادلية، الإمام يقوم في رعيته بما يجب من أمر الدين والدنيا، وبه تحفظ السبل وتقام الحدود، والرعية تقابله بما يجب من السمع والطاعة في المعروف وفي طاعة الله. يعني هذه الإمامة عند أهل السنة وظيفة يقوم بها للحفاظ على كلية الأمة وجمعيتها وجمعيتها، ولولا هذا لا تفرق الناس إلى جاهلية السابقة ويحصل خلل عظيم ويفوت المقصد الأكبر الذي جاهد له النبي صلى الله عليه وسلم وأقام به ماذا؟ الأمة. فلما ولي أبو بكر وكان حضوره مهم، هنا أستشهد بكلام لعلي رضي الله عنه، علي يصور ربما أنه كره خلافة الصديق، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، وإنما انشغل ب يعني تجهيز رسول الله ومرض فاطمة، فلما يعني توفيت فاطمة يعني أنكر علي وجوه الناس، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا، يعني شوف العكس، مو الخليفة يقول له يا تعال تراك يعني زودتها ستة شهور قاعد تتبع تبايع زي خلق الله، ولا هذا المنطق؟ أن ائتنا حبا وكرامة. فأتاه أبو بكر وقال يا أبا بكر ما منعني عنك، يعني جهلي بمقامك وقدرك وكذا وإلى آخر الكلام، وموعدك العشية أبايعك. فلما صلوا الظهر قام أبو بكر فخطب، فذكر سابقة علي ومكانته وعذره الذي اعتذر به، فقام علي وبايع أبا بكر. بعد هذا بسنين، الآن قد يقول قائل الآن بايع يعني ما، لكن بعد سنين وهو خليفة وأسر بهذا لابنه محمد بن الحنفية اللي هو محمد بن علي بن أبي طالب، سأله سؤال محمد بن علي، قال: ما أمال قريش عنك؟ يعني ما السبب؟ يريد يعرف الذي جعل قريش تميل عنك وتولي غيرك أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال كلمة عظيمة جدا، أنا أعتبرها يعني شهادة كريمة من رجل كريم. قال: يا بني، لو وليها غير أبي بكر لانثلم الإسلام. هذا الكلام، لا تقول لي ما قريش، ما لو تولى الأمر غير الصديق بشهادة أبي الحسن ترى بتروح على. انظر أنا الآن في هذا وأنا عارف أجمع الأمة، الجمل وصفين وهذا طالع من هنا وهذا، بينما أبو بكر جمع الله، ما نقول جمعها، جمع الله له، لأن حضور أبو بكر، حضور أبي بكر وعلم الجميع بقربه الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه به وصحبته له وقدمه ومناقب جليلة عظيمة أقنعت الجميع به فرضوا به. ولو وليها غيره كما قال الشاعر: لزلزلت الأرض زلزالهم. هذا قالها أبو العتاهية يمدح خليفة من الخلفاء اللي جاءوا بعدين، اللي ما يفيدون ولا بشيء، عند الجواري وعند يقول يعني: ولو أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها، ولم تكن تصلح إلا له، ولم يكن يصلح إلا لها، ولو أما أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها. قالها أبو العتاهية يظن في المعتز بن مدري بالله ابن المعتضد بالله ابن المستعين بالله ابن المستغيث بالله. فهذه الشهادة يعني رائعة جدا. لو ولي، يا بني انتبه للكلام، كلام الآن في معاقد الأمور، لو وليها غير أبي بكر لانثلم الإسلام. وصف الأمة الذي جاهد الإسلام 23 سنة، وصف الأمة سيذهب، فكان حضوره في غاية الأهمية، حضور أبي بكر الصديق. فلما وليها، لما قتل عثمان رضي الله عنه، ما وجد بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا المقام من علي رضي الله عنه، لأنه في مستوى أولئك السابقين علما وجلالة، فبايعوه. ولكن يعني وافق ذلك زمن فتنة لن نتحدث طبعا عنها، سيأتي لنا إن شاء الله سلسلة أخرى نفيض فيها، لكن الآن نريد نذكر الإمامة عندنا نحن أهل السنة. فولي الأمر، وهنا وقعت مسألة علمية يحتاج أهل السنة أن ينصوا عليها نصا ويدخلوها ضمن عقود الأصول عندنا. خذ أي متن في عقائد أهل السنة، أي كتاب، ستجد هذا النص، وهو التربيع بعلي رضي الله عنه في الفضل وفي الإمامة والخلافة، أنه رابع الأربعة في الفضل والخلافة. بلغ الإمام أحمد أن قوما يفاضلون بين أصحاب النسب فيقفون عند عثمان ولا يربعون بعلي في الخلافة والفضل، فقال: من لم يربع، هذا الإمام أحمد رمز من رموز السنة الكبار، من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. الذي يعرف الإمام أحمد ما تخرج كلمات بهذه القوة من الإمام أحمد، ها؟ كلماته فيها من بالكاد يعني، لكن هذه الكلمة تدل على شدة غضب. كيف يتردد أحد في أن يضيف أبي الحسن، يضيف أبا الحسن أمير المؤمنين علي إلى أربعة السابقين لتمام عصر الخلافة الراشد، أضل من حمار أهله. واستشهد الأئمة ومنهم أحمد على ذلك، على أن علي هو رابع الأربعة فضلا، وهو وخليفة وأمير مؤمنين حقا وصدقا، وبه يتم عصر الخلافة الراشدة بأمرين: أمر نصي وأمر إجماعي. أما الأمر النصي حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحمد في المسند والسنن وغيرها،
وأسانيده صحيحة. يقول صلى الله عليه وسلم حديث سفينة مولى رسول الله، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة بعدي 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وحي، كلام من النبي صلى الله عليه وسلم. الخلافة الراشدة خلافة النبوة بعدي 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. ما تتم 30 إلا بولاية علي. النبي توفي سنة 11 في أولها، في ربيع الأول في أولها عليه الصلاة والسلام. ولي أبو بكر 2 وأشهر، 2 وشهرين و13 يوم، هذه ولاية الصديق. بعده عمر 10 سنوات وأشهر يتم بها نحو 13 عاما. عثمان 23 وكسر، فتتم به 13 وكسر، تتم به 25 سنة بولاية عثمان، 25 سنة. ولاية علي 5 سنوات بالتمام. قال البخاري في التاريخ الأوسط: حزرت ولايته. شوف يهتمون الأئمة بالله. وجدت 5 سنوات إلا أشهرا، يريد كم؟ 30 سنة البخاري. فنظرت فإذا هي شهران عند عمر وشهر عند عثمان، تكمل لنا بالضبط 30 سنة ولا يوم زائد. فلا بد من ذلك. فإذا ما عد رابع الراشدين وحاشاه رضي الله عنه فضلا وجلالة وإمامة، ما يمكن يكون هذا الحديث يعني مختلا، وحاشا أن يكون كلام النبي فيه خلل. فما تمت الخلافة الراشدة إلا به وبولايته، وهي 5 أشهر كما قلنا، 5 سنوات إلا أشهرا، وهذه الأشهر تجبر بالأشهر الزائدة في ولاية عمر وعثمان، فتكمل به 30 سنة. وذاك قتل رضي الله عنه واستشهد في 40، قتله الخوارج كما سيأتي ذكره هذا النص. أما الإجماع فمن بقي في المدينة من أهل الحل والعقد من كبار الصحابة كلهم رضوا به وبايعوه، فبعد ذلك الخلاف في ولايته لا يقدح ولا عبرة به، ها؟ بعد أن بايعه من هم أهل للبيعة من أهل الحل والعقد من جماعة الصحابة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي بن أبي طالب هو أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين. ولما سأل أبو جعفر المنصور أو هارون الرشيد على اختلاف الرواية الإمام مالك عن فضلهم، وقال هم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ثم قال له: فما منزلة الشيخين بين الأربعة، يعني أبو بكر وعمر؟ قال: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد وفاته. كل الصحابة وين قبورهم؟ في الأرض، إن كان في البقيع، إلا الشيخين وزيري رسول الله وعضديه وصاحبيه الصديق والفاروق معه في كمنزلته منه في حياته. دخلت أنا وأبو بكر عمر، خرجت أنا وأبو بكر عمر، ذات أبو بكر عمر، أين أبو بكر عمر؟ لو كان أبو بكر عمر حاضرين لشاهد لقال حق: أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. فعرفت هذه السابقة. فقال: شفيتني يا مالك. من أعظم مناقبه، وهذه نختم بها، لأن كما قلت يعني حديث في ساعة عن شخصية بهذا الحجم فيها ظلم حقيقة للمتحدث ماذا يقول، ولكن يعني حسبنا من القلادة، يعني أحاط بالعنق. من أعظم أعماله، لن أتحدث عن قضايا الفتنة لأن لنا إن شاء الله دروس قادمة، لأن الكلام فيها واسع جدا وفيها أصول عظيمة سنتحدث عنها ابتداء من قضية الجمل وقتل عثمان إلى كائنة كربلاء، ستنزل سلسلة نتفقها مع الإخوان إن شاء الله في وقتها. من أعظم أعمالي في خلافته كثير ممن يكتبون يقولون لم يحدث في عهد علي ما وقع في عهود السابقين قبله من الفتوحات وكذا. نعم، لكنه قام بعملين عظيمين وجهادين كريمين، أن بزغ في زمنه بدع كبيرة وعظيمة. الخوارج من جهة، وهم أهل شطط وغلو وأهل سيف وقتال، وأرهق الأمة في زمن علي، نازلة عظيمة ما وقعت قبله، وكانوا معه فخرجوا عليه وكفروه هو ومن معه، وكفروا كل بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سلوا السيف على رقاب الناس في كل ناحية وأرهقوا الناس إرهاقا عظيما. فكان من أعظم مناقب علي جهادهم وقتالهم وخض شوكتهم، هذا يجب أن تذكر في مناقبه. ولذلك هو نفسه روى عن نفسه حديثا فيهم، يخرج يعني في آخر الزمن يعني حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، حديث علي الشهير، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن، لا يجوز تلاقيهم، إن أدركتهم لا أقتلنهم قتل إرم وعاد، علامتهم رجل تحت إبط الأيسر مثل ثدي أو مثل حلمة المرأة، ما عنده يد يسرى، ثدي فيه حلمة بس فقط، أشوه أعوذ بالله منه. فلما عتوا عتوا كبيرا وآذوا الناس، أرسل لهم علي رضي الله عنه من يناظرهم كابن عباس وغيره لعلهم يرجعون لعلهم يتقون، فرجع منهم من رجع، وازداد من بقي منهم شططا وغلوا، فقاتلهم قتالا عظيما في النهروان، وكان بعد صفين سنة 37، وقتل فيهم مقتلة عظيمة، حتى قال الحافظ بن حجر والعهد عليه ما بقي منهم إلا 10 هربوا، وما قتل من جيش علي إلا 10 أوقعوا فيهم إيقاعا عظيما. فلما وضعت الحرب أوزارها قال علي ابحثوا عن ذي الثدية، الشهادة المستحضرة الآن نريد أن نعرف هذا، بحثوا عنه قالوا ما وجدناه، قال والله ما كذبت ولا كذبت، المتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنا كذبت عليكم ولا هو حاشاه عليه الصلاة والسلام، ما كذبت ولا كذبت. فبحثوا عنه 3 أيام حتى وجدوا تحت قنطرة على النهر، النهروان جدول صغير من دجلة ومن الفرات، وهذه القنطرة تبنى على الجدول حتى يمر الناس من تحتها، وتحتها وحل غرق فيه 7 من قتل الخوارج ما بانوا، وهو سابعهم آخر واحد، حتى فأخرجوهم إلى آخر واحد، هو وجدوا العلامة، فأخبروا عليه، ولما رأوا سجد شكرا لله، حقق فيهم كلام النبي. وجهاده الثاني ولا يقل قيمة علمية وعملية عن خض شوكة الخوارج هؤلاء المكفرين القتلة، وهو حربه للباطنية، وبدأت بذور السبئيون في صحيح البخاري. شوف البخاري هذا عجيب جدا، له كتاب في آخر الحدود أظن أو بعد أو نهاية كتاب الديات والحدود، اسمه قتال المرتدين والمحاربين، اسمه قتال المرتدين والمحاربين، يعني من واجبات القائم على الناس المرتدين. وأتى بعلي رضي الله عنه، أتي علي بقوم من الزنادقة فقتلهم وأحرقهم، هكذا في الصحيح. تفصيل الرواية خارج الصحيح أن هؤلاء اللي أتوا به هم السبئيون باطنية، أله علي نفسه. شوف الغلو في المذهب التشيع ترى قديم جدا، هذا أنا قناعتي، بدأ غاليا فارسيا مجوسيا، والشواهد على ذلك يعني كثيرة جدا مستفيضة من هذه. فجاء أتى بهم قال ما تقولون؟ قالوا له أنت. قال من أنا؟ قالوا أنت الله. أعوذ بالله. يعني انزعج انزعاجا شديدا، يعني أمر بقتلهم وحرقهم ابن عباس لامه على الحرق، تمام، الحديث في البخاري نرجع له، وقال لو كنت أنا لقتلتهم بالسيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه ولا يعذب بعذاب ولا يعذب بعذاب الله أحد، أو كما قال. لكن يعني حرقه لهم أنا أراه يعني يريد أن يعطي شد دليلا على أن هذا الكفر العظيم لا يمكن أن يسوغ ولا يقبل ولا يسكت عنه بأي حال، زيادة في العقوبة، فنكل بهم تنكيلا عظيما. فكان في عهده درء بدايات هذا التمجس وهذا، وإن كان مع ذلك وجدت لها مساغا، وقتال الخوارج من جهة أخرى، ختمت حياته بأنه كان شهيدا سعيدا، ولكن هذه المرة بسيوف الخوارج انتقاما منه لما فعل بهم في النهروان، فقتله الشقي ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم بفتح الجيم المرادي، قتله غيلة، وليس في ذلك من الشهامة، غيلة، قاتله إن استطعت، كما قتل الزبير غيلة، أدركه عمرو بن جرموز الزبير بن العوام وهو عائد من الجمل، الزبير كتيبة كاملة، فتركه حتى نزل تحت وادي إسماعيل نائم ومتوسد برده، فجاء قتله، أي شهامة في ذلك؟ واجهه إن استطعت. قتل غيلة، فلما نقل لعلي أنه الزبير قتل قال بشروا قاتله بالنار، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا قاتل ابن صفية بالنار، أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقتل طلحة غدرا أيضا بسهم غرب، وقتل علي غدرا وهو خارج لصلاة الفجر، والعجيب هو قائد صاحب الراية يوم بدر، ويوم بدر كان 17 رمضان، قتل يوم 17 رمضان، وكان يوم جمعة، خرج لصلاة الفجر يوم الجمعة 17 من رمضان 43، وكان على طريقة الخلفاء السابقين، ما معه لا حراس ولا يعني يمشي، فضربه الشقي عمرو بن عبد الرحمن بن ملجم بالسيف على رأسه ضربة فلقت رأسه فرقة منكرة، فحمل إلى داره وبقي يومين أو قيل يوم ونصف وتوفي، وقال لا تعجلوا على قاتلي، إن عشت نظرت فيه أمري، وإن يعني مت فلا تقتلوا غير قاتلي، ما تروح تنتقم تجيب عائلته وأولاده، النفس بالنفس. وختم له ذلك في حديث صححه بعض العلماء، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أشقى الناس قاتل الناقة، وعن علي المروي والذي يضربك على هذه أي على رأسه، وكان علي أصلع الرأس كما ذكر في سيرته وصفته، فيسير الدم على هذه، ولما ضرب قال إنه لعهد النبي إلي، وقال لابنته أم كلثوم يا بنية متى يبعث أشقاها، قالت كأنك تعجل الموت، أيام حتى قالت أم كلثوم ما لي ولصلاة الفجر، قتل زوجي عمر وهو يصلي الفجر، وقتل أبي علي وهو خارج صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لأن هذه شهداء هؤلاء في المقام الشريف العظيم الكبير الذي يعني أراد الله لهم. ختمت حياته بهذه الشهادة، كما ختمت حياة عثمان قبله بها، وكما ختمت حياة عمر أيضا بها، لتتم مناقبهم العظيمة ومنازلهم الكريمة عند الله سبحانه وتعالى. رضي الله عن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب. الحديث فيه نقص، لا بد أن يكمل إن شاء الله بذكر الفتن والموقف منها، نعدكم إن شاء الله في سلسلة قادمة نكمل فيها هذه الأمور، أسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب والرشد، وأن يجعلنا من أتباع نبيه والمعظمين لأصحابه وقرابته، وأن يلحقنا بهم بحبنا إياهم وإن لم نعمل مثل أعمالهم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.